أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. ونسأله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن لا يدع رب العباد لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا وقد رحمه، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رده، ولا حاجة من حوائج الدنيا له سبحانه وتعالى فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضاها ويسرها بفضله ومنه وجوده وكرمه، هو ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل أن يجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونثني بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. هذه سلسلة مصغرة من علامات أو أشراط الساعة الصغرى والكبرى نتعايش معها في هذه الأيام الثلاثة، اليوم إن شاء الله وإن كنا من أهل الدنيا، غد وبعد غد بإذن الله رب العالمين. ما مهمة الحديث عن أشراط الساعة؟ هل قضية الحديث عنها وسردها علامة علامة ويعني دلالة دلالة، أم أن نتوقف عند مدى يعني يقيننا في صدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم الصادق المعصوم فيما بلغ عن ربه وما ورد في كتاب الله عز وجل من أن هناك نوعان من علامات الساعة، وعلامات الساعة هي مقدمة لرحيل المسلم من هذه الدنيا، وهذا الرحيل يسبب عند كثير من الناس أحيانا ضيق صدر. لو رجعت إلى بيتك فقلت لأهلك إني أريد أن أطلعك على الوصية التي كتبتها لأنني أشعر بدنو الأجل، لاستاءت المرأة من هذا الكلام وربما لم تنصت إليك، لأننا كأن يعني سبحان الله كأن الموت كتب على غيرنا. لكن الناس تسأل أسئلة عجيبة، فلان مات، يقول لك بإيه؟ بماذا قد مات؟ والله 90 سنة ومن 5 سنوات مريض، فيظن أن هذا لكبر سنه ولمرضه الطويل. طيب وفلان مات متى؟ يقول من يومين دهمته سيارة، يظن أن سبب موته أو أنه لو لم تدهمه السيارة لم يمت. طيب والطفل الذي يموت في سريره ما سبب موته؟ لا إجابة. والشاب الذي يلعب الرياضة وكمال الأجسام والمصارعة والملاكمة ويتوقف قلبه فجأة لما مات؟ لأن رب العباد عز وجل عندما أكون أنا وأنت نكون أجنة في أرحام أمهاتنا، مجرد أن يمر 120 يوم 4 أشهر ويكتب لكل واحد فينا ذكرا كان أم أنثى عمره ورزقه، انتهى الموضوع. لا في نقطة أو شيء يزيد في هذا العمر ولا شيء ينقص من هذا العمر، لا بالطريقة ولا في الوقت ولا بالوسيلة. الشيء الوحيد الذي يطيل العمر حتى إن ملك الموت لا يكتب عنده هذا الموعد هو البار بوالديه. البار بأبوه وأمه هو الشيء الوحيد اللي يطيل العمر، وملك الموت يكتب له أن فلان يموت يوم كذا وينزل ليقبض روحه، ولكن رب العباد يأمره ألا يقبضها فيتعجب، لأنه هو تقريبا معه دفتر، إذا يعني جاز أن نفكر ببساطة أكيد معه في ذاكرته أو وسيلة التذكر التي عنده، عنده أسماء، اسم فلان في المكان الفلاني في الساعة الفلانية بالطريقة الفلانية، سواء يموت فرد أو تموت جماعة، منزل ينهار، طائرة تحترق، سفينة تغرق، زلزال يحدث، باخرة سبحان الله، حرب، معركة. بهذا المنطق كل يموت على الطريقة التي كتبت له. خلاص. فملك الموت يتعجب، لقد حان حينه. يعني هذا الإنسان الحين الموت بتاعه موجود عندي، وكأن رب العباد يقول له لقد كان بارا بوالديه فأعطيناه علاوة رضا. أعطيناه علاوة رضا، يعني الله رضي عن فلان لبره بأبيه ولبره بأمه فيزيد العمر. لا اسمع الحديث، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يطيل العمر إلا بر الوالدين. الدعاء الذي أحيانا يدعو بعضنا لبعض، روح يا شيخ ربنا يطيل لنا في عمرك، هذا دعاء غير مطلوب، ما طلب أحد من الصحابة هذا الدعاء، لكن ربنا يبارك لنا في عمرك. إطالة العمر ليست إلا عند الله عز وجل، مش حد اسم واحد يطول عمره ويبارك في عمره، البركة في العمر. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم فوجد أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجه الكريم تقول اللهم أطل لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبا سفيان وعمر أخي معاوية. قال يا أم حبيبة طلبت آجالا محدودة وأنفاسا معدودة، ألا قلت اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبا سفيان وعمر أخي معاوية؟ إذن القضية طول العمر أم البركة في العمر؟ البركة في العمر. الإمام شرف الدين النووي رحمة الله عليه اللي هو صاحب رياض الصالحين مات وهو ابن 34 سنة، وجاءت أمه تأخذ ما ترك من كتب، فحملت إلى بلدها وقر بعيرين من المؤلفات اللي ألفها هذا الشاب العجيب في التاريخ كله. الإمام شرف الدين النووي ألف كتب حملها بعيران. طب بالله عليك لو عاش ل54، طب ل74، ده فيه ناس تأتي إلى الحياة وتعيش ردحا من الزمن وما تركت شيئا. نعود إلى القضية ونقول مهمة الحديث عن علامات الساعة أن عليا رضي الله عنه قال لولده الحسن يا حسن يا بني ادرس الموت، يعني اجعل الموت موضوع ايه؟ دراسة. ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى إذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. يعني الموت لو جه لإنسان فجأة بدون معلومات عنه، طب يا ترى أنا لما ملك الموت يجي أنا أراه، طب أهلي لماذا لا يرون؟ الرجل يقول لك هو كان وسطينا وقاعد يتناول كأس الشاي وفجأة مالت رأسه هكذا وخرجت روحه. طب كيف خرجت؟ من أين خرجت؟ أين كان ملك الموت؟ هل توصد أمامه الأبواب؟ هل الميت المتوفى يرى ملك الموت ودخل عليه؟ طب وإذا رآه هل تتوقف الحياة عنده أم أنه يخترق حاجز الزمن؟ شيء يفوق العقل، شيء يخلي الإنسان يبدأ يفكر. وهذه النهاية، لأننا نتعامل مع الموت كأنما كتب على غيرنا. نتعامل مع قضية الموت على ان شيء مش ما يخصني في شيء، مع ان القضية ان الموت حق على الصغير والكبير. حتى لو سألت الكافر يا فلان تموت؟ يقول ايوه اموت. تختلف الصورة عنده ما بعد الموت، لكننا كمسلمين وضح لنا ربنا وبين لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان المسألة تفصيلية في قضية القدوم على الله عز وجل. فنمر بمراحل خمسة، خليكم معايا عشان ندخل على علامات الساعة. احنا نمر في 5 مراحل: عالم الذر، وعالم الأجنة، وعالم الشهادة، وعالم البرزخ، وعالم الآخرة. كم عالم؟ 5. العالم الأول عالم الذر. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب، قالك هذه الشهادة حجة على كل إنسان يدعي أنه كافر أو ملحد أو فاسق أو فاجر، لأن روحه قد شهدت له وشهدت بالوحدانية وشهدت عليه إذا أراد أن يتمرد يوم القيامة. هذه الشهادة الروحية اللي جاء من روحه في عالم الذر، شهدت أرواحنا بوحدانية الله عز وجل. ولذلك العلماء قالوا لنا إن جوارح العاصي مطيعة. جوارح العاصي مطيعة. ولك كيف مطيعة؟ أما العين كيف تبص؟ والأذن تسمع الغيبة والنميمة، واللسان يكذب ويشهد زور، والرجل تذهب إلى مكان لا يرضي الله. قال لسيطرة صاحبها عليه، لسيطرة صاحبها عليها. طب لما يجي يوم القيامة السيطرة بتاع صاحبها هذه تتولى أم تظل السيطرة موجودة؟ تتولى. فتنطق الجوارح، تصبح الجوارح في هذه اللحظة ايه؟ متحررة. كانت في الدنيا ايه؟ مستعمرة، صح ولا لا؟ مستعمرة من من؟ من الذي مستخربة، لأن مستعمرة من العمران. كانت مستخربة من صاحبها، يا عين بصي، يا أذن اسمعي الخنا، يا رجل روحي للمكان السيء، يا يد امتدي لإيه؟ للحرام والشبهات. بهذا المنطق، بهذا المنطق كانت الجوارح لا سيطرة لنفسها على نفسها. مفيش سيطرة لنفسها على ايه؟ على نفسها. فلما تيجي العبد يموت ويبدأ يوم القيامة يريد ان يتمرد كما كان يتمرد في الدنيا، اصبحت السيطرة على جوارحه غير موجودة. فتأتي يقول لا 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 انا ما سرقت، ما سرقت اخوتي. يطلع اليد يقول ايه؟ اليد تقول هذا كذاب، انا قد سرقت يوم كذا مبلغ كذا، واخذت الاوراق الفلانيه، واستوليت على المحلات، واستوليت على البنايه وعلى الارض وعلى وعلى. تنطق اليد. اللسان يجي يقول للعبد انا عمري ما كذبت، انا عمري ما شهدت زور. ينطق اللسان. والكذاب انا شهدت زور في المحكمه يوم الفلاني، وشهدت زور في الموقف الفلاني، وكذبت في اليوم الفلاني، وقلت يمينا فاجره في اليوم الفلاني، والعين والجلد كله يشهد. فجوارح العاصي مطيعه، غير أن سيطرة صاحبها عليها جعلتها إيه؟ تعصي رب العباد سبحانه وتعالى. طيب، عالم الذر، أشهدنا رب العباد على أنفسنا وسألنا سؤالا واحدا ألست بربكم؟ قال الجميع بلى يا رب أنت الواحد الأحد. نأتي بعد أن خلق الله أبانا آدم، صرنا نتشكل أجنة في أرحام أمهاتنا. 40 يوما نطفة، 40 مضغة، 40 علقة، اول 120 يوم ملك المؤكد بالارحام يبتدي يكتب الايه؟ العمر والرزق والى اخره. خلاص ننزل من عالم الظلمة والضيق الى عالم النور والضياء والسعة. بعد ما كنا في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة الطبقات الثلاث، ظلمات ثلاث، نخرج من هذا الضيق وهذه الظلمة الى سعة الدنيا ونورها. العباد المؤمنين الصالحين من العلماء قالوا ان العبد منا لما يخرج من الدنيا هو كان في سعة الدنيا وفي نورها، لما احنا يذهب بنا اهلنا ليطبقوا علينا الثرى تحت اطباق الثرى في القبر، اللحد او الشق، بعد ما كنا في سعة الدنيا صرنا في ايه؟ في ضيق، ضيق الارض. بعد ما كنا في النور اصبحنا في الايه؟ قالوا العباد هنا ينقسم قسمين: قسم اتقى رب العباد في الدنيا ولا نزككم على الله، فاذا سئل وقيل له يا فلان اتحب ان تعود الى الدنيا مرة اخرى؟ وهكذا يسأل الملكان. فعلا الملكان هيسألوا المتوفى الان وهو يسمع قرع نعالنا ونحن نغادره، ويدرك انه مات، ويدرك انه ترك الحياة، ويدرك انه دخل في هذا الضيق، ويدرك انه قادم على الله، ويكتشف أن الدنيا دي كانت تمثيلية عجيبة نسي فيها ما هو مسؤول ما هو مطلوب منه. يا عبد الله أتحب أن تعود إلى دار الدنيا مرة أخرى؟ يقول ألدار الهموم والأحزان ترجعاني قدماني إلى ربي قدماني. يا عم ترجح فين؟ الكذب والزور واللف والدوران، ناس تظلم بعضها، الزوج يؤذي زوجته والزوجة تخطب الجبين والعيال والعياذ بالله غير بررة والراجل صاحب العمل مؤذي والموظف غير أمين. لا 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 لا، اجعلني ها هنا. ده المؤمن، المؤمن لا يريد أن يعود. وقالوا إن المؤمن لا يريد أن يعود إلى الدنيا كما لو أن الجنين لما يولد ويصير مولودا إذا سئل ويقال له أتحب أن تعود إلى رحم أمك مرة أخرى يرفض، يقول لا 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 أنا كده في سعة وفي نور سبحان الله العظيم. والعلماء عملوا إحصائية في العشر سنوات الأخيرة وجدوا أن كم من الأطفال يموت في الشهر الأول والثاني من الولادة. ما السبب؟ أمراض؟ ما فيش أمراض. حللوا الدي ان ايه والهرمونات والكروموزومات والقضايا العلمية الضخمة دي سبحان الله، ودخل علماء الهندسة الوراثية وعلماء الجينات اكتشفوا عجبا. قال لك الطفل، بعض الأطفال يحلم وهو نائم، يحلم يجيله حلم فيحلم أنه عاد إلى بطن أمه مرة أخرى، فيشعر بضيق شديد لا يستطيع عقله أن يتحمله فينفجر المخ ويموت. يا الله، لا يريد أن يعود، لا يريد أن يعود إلى هذا الضيق مرة أخرى. هكذا المؤمن مش عايز يرجع لضيق الدنيا. ليه؟ ليه؟ لأن لما رب العباد قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هو شاف الحقيقة. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال لزوجتي فاطمة بنت عبد الملك بنت عمه، قال اخرجي اخرجي ارى في الحجرة وجوها. شوف شوف الصالحين، ليست بوجوه انس ولا وجوه جان، ولكنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يحبون الا الذكرى والريح الطيب بس. يبقى ماذا رأى؟ فخرجت فاطمة قالت معقول اترك عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء حفيد بن الخطاب في هذه اللحظات ولا اسمع ماذا يقول في اللحظات الاخيرة؟ لابد ان يعني حياته كلها خير في خير سنتين، عدل وعدل واقام الدولة الاسلامية على ايام جده عمر. فسمعته يقول مرحبا بأبي البشر آدم، يا الله الله الله، مرحبا بنوح خير الدعاء أو أكبر الدعاء، مرحبا بخليل الرحمن إبراهيم، أهلا بكريم الله موسى، مرحبا بروح الله عيسى، أهلا سيدي رسول الله. ثم سكت وقال مرحبا بملك الموت زائر أتى على موعد وأنا إليه بالأشواق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفاضت روح عمر رضي الله عنه. انظر النهايات الطيبة. سيرته الذاتية السابقة احسنت الايه؟ ها؟ الخاتمة. يبقى حسن الخاتمة جاي من ايه؟ ها؟ مما قد قدمت، عارمت نفس ما قدمت واخرت. طيب سيدي، اذا من كرم الله علينا ان نقسم حياتنا الى هذه المراحل الخمسة. المرحلة الاولى عالم الذر، المرحلة الثانية عالم الاجنة، المرحلة الثالثة عالم الشهادة، نحن الآن نعمل ونقول ونشرب ونذهب ونخد. ثم يأتي يوم عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وبعضهم يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا تقول له الملائكة؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها. يعني إيه هو قائلها؟ يتكلم براحته، يأخذ راحته في الكلام، لكن هل كلامه يجاب؟ هل ينفذ كلامه أحد؟ لا لا دخل. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سبحان الله، القبر حالة من حالتين، استطيع ان امثلها الان بحالتين. ولد من ابنائنا متفوق وطلع الاول على الدولة ومنتظر خلف الكواليس لينادى عليه ليسلم على وزير التعليم او على رئيس الوزارة او على سمو الامير شخصيا. الولد ده الدقائق اللي وراء الكواليس تطول عليه ام لا تطول؟ تطول. ليه؟ عايز الناس تراه وهو ايه يصافح المسؤول وهو يسلمه الايه اجازة التفوق. طيب في المقابل واحد والعياذ بالله حكموا عليه بالاعدام والبسوه البدلة الحمراء وكل ما يفتحوا باب الزنزانة يقول ايه ها ده جايين ايه ينفذوا الايه الامر. يبقى هو عايز المدة دي تأتي هذا الاخذ يأتي الان ام انه لا يريد ان يأتي اصلا؟ ولله المثل الاعلى. المؤمن هو التلميذ المتفوق اللي هو منتظر لقاء الله. من احب لقاء الله ها احب الله لقاء، ومن كره لقاء الله ها كره الله لقاء. يبقى القضية كده، يبقى القضية بهذا المنطق. من احب لقاء الله، وهؤلاء احبوا لقاء الله، فهو بيتعجل يجي في القبر. انت عايز تستدارة؟ انا عايز اقابل وجه الكريم سبحانه وتعالى. يبقى اذا هذا انسان كان يسارع في الخيرات ويريد ان يسارع ليلقى الجزاء عند رب العباد سبحانه وتعالى، لانه قدم على الكريم سبحانه الذي رهبه ورجاه في نفس الوقت. طيب هذه عالم البرزخ، ثم عالم الآخرة، وهذه مرحلة أخرى. نحن في حوارنا وفي حديثنا في هذه الأيام الثلاثة إن شاء الله عن أشراط وعلامات الساعة. العلماء قسموا لنا أشراط وعلامات الساعة إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. إيه الفرق؟ الفرق أن العلامات الصغرى لما تظهر هناك مساحة لكل واحد منا أن يتوب، المجال ما زال إيه؟ مفتوحا، الرحمة ما زال بابها مفتوحا. الكارثة أن مع أول علامة من علامات الساعة الكبرى تغلق باب التوبة، رغم أن الحياة ما زالت فيها بقية. يوم يأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص غلق العمل. واحدة عايزة تتحجب بعد العلامات الساعة الكبرى، ما ينفع. واحد كان لا يصلي يريد أن يصلي، ما ينفع. واحد لم يحج يريد أن يحج، لا يقبل. ليه؟ لأن الله أرسل لنا وجعل لنا هذه العلامات حتى نتعرف. طيب عشان ما نستبق الأحداث، ما هي علامات الساعة الصغرى؟ من الكتب الصحيحة ومن الأحاديث لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن قبل من كتاب الله عز وجل، هناك أكثر من 90 علامة صغرى. أستطيع أن أنذر نفسي وأبلغكم أن تقريبا جلها ظهر، أغلبها ظهر. يعني ما بقي لنا إلا أن نستيقظ صباحا فنجد الشمس طلعت من الغرب، وإذا طلعت الشمس من الغرب فهذه أول علامة من علامات الساعة الكبرى كما سوف نأتي إن شاء الله. وعندئذ غلقت الأعمال. الله يتوفانا وإياكم على الإسلام. ولذلك خطورة دراسة هذه الأمور مهمة في أن يعد الإنسان نفسه، أن يتوقف الظالم عن ظلمه، وأن يجد المؤمن في العمل، وأن يتسامح مع الناس، وأن يعطي للناس حقوقهم، وأن لا يتمادى في الغي، لأن رب العباد بالمرصاد إن الناقد بصير. أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثت أنا والساعة كهتين وشبك بين سبابته ووسطاه صلى الله عليه وسلم. بعثت أنا والساعة كهتين. طب القرآن يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما يقول علماء القراءات تسمى هاء السكتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. أنت يا محمد علامة من علامات الساعة. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة؟ هل هناك رسول بعده؟ هل هناك دين بعد الدين الذي جاء به؟ هل هناك كتاب بعد الكتاب اللي ناوله إيانا مكتملا لا يعني يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه؟ لا قرآن بعد القرآن، أو لا كتاب بعد القرآن، لا دين بعد الإسلام، لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، فإذا أيقنا بهذا يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. خلاص، جاء آخر الأمة، في أمة بعد أمة الإسلام، آخر أمة، نحن آخر أمة، وكتابنا آخر كتاب، وديننا آخر دين، وحبيبنا خير الرسل آخر الأنبياء. يبقى خلاص منتظر إيه؟ فبيقول واحد يسأل سؤال، بس يا شيخ أنت تقول أن الرسول يقول بعثت أنا والساعة كهتين، هو في مسافة بين السبابة والوسطى؟ مسافة قد إيه؟ ما في مسافة، صح ولا لا؟ إحنا في سنة كام هجرية؟ ها 1431 هجرية، ونضيف لها كمان 13 سنة، ها يبقى إيه 1400 ها 43 ولا 44، في الحساب أشطر مني. المهم إيه يعني بهذا المنطق، يعني هذه السنوات كلها، يعني عدينا القرن ال15 قرن، ودخلنا في القرن الايه 16. الله، طب والساعة ما قامت بعد؟ ما خلي بالك، الايام ليست بايامك، ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. فلو حسبت بايام الله لنا من بعثة النبي الى الان كم يوم؟ يوم ونصف. الامم تعيش كام؟ يومين، ثلاثة ايام، اسبوع، عشرة ايام، شهر، بالايام هذه بس فيه يوم بس ليس هذا مكانه الان، ب50,000 سنة. يعني قدره، يعني هذه من الغيبيات التي انبأنا بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ان يأتي يوم من الايام في ساعات وفي مواعيد والى اخر. المهم، اذا ظهور البعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول علامة من علامات الساعة. طيب، إيه كمان من علامات الساعة؟ لن تقوم الساعة حتى تكثر الفتن فتصير كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. انا وانا احكي العلامات انت انظر في الاحوال، الفتن كثرت او لم تكثر؟ كثرت. الله يا احباب، تذكرون لما جاءت التلفزيونات في بداية سنة 60 الى دولنا العربية، وكان زمان ابيض واسود، اصبحت المصيبة الان ملونة، لكن كان ابيض واسود زمان. فكان في القرى والريف عندنا يأتي الفلاحون لمشاهدة نشرة الأخبار، يقول لك شفت الراديو اللي طالح فيه المذيع وإحنا نراه بعنينا؟ فتأتي بعد النشرة فقرة رياضية، فجايبين فقرات رياضية من أوروبا، طالعة فيها لاعبة التنس. أنا أذكر أنا كان عندي يمكن 10 سنوات 12 سنة، رجل كبير من أقاربنا يقول لا إله إلا الله، الحرمة نسيت تلبس، لا إله إلا الله نسيت تلبس. وبالنسبة له العرية هذا مش ممكن تكون واحدة خرج من بيتها بالشكل ده. فكان الفلاحين عندنا يضعوا، تعرفين في الصعيد يحطوا شال كبير كده، يضع على ايه؟ يضع الشال على عينيه كده، يقول يا ولدي الشياطين مشوا. الآن أصبح الأمر سهل، كل الناس قاعدة كده فاتحة وتشوف المباريات والرقص الإيقاعي. الرقص الإيقاعي ايه؟ انزل السباحات في المية، بدل المصيبة برا بقت المصيبة ايه؟ بحرا. هذه المصيبة غرق من بر وغرق في البحر، ويقول لك ده رقص ايقاع. انت يا اخي ما تتوقوش الفن، انت ناس. المهم ما علينا، خلينا احنا في ايه؟ في علامات الساعة اللي نضع عليه. كثرة الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. الله يرضى عن سعد ابن ابي وقاص، كان بارا بامه، وكانت أمه شديدة، واحدة من مكة شديدة المراس. فلما علمت بإسلامه قالت والله يا سعد لن أذوق ظلا ولا ماء ولا طعاما. أنا أقعد في الحوش بتاع البيت أو في خارج البيت تحت شمس مكة المحرقة، حتى أهلك إن لم ترجع في صبوتك واتباعك لمحمد، وسوف وإن لم ترجع أموت وتعير ويقال قاتل أمه. أصبح سعد بين خيارين صعبين، خيار صعب. المسائل لما تأتي في مسألة الدين مع الأم صعبة. قال يا أماه تدركين بري بك، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين محمد. يبقى إذن ساعة الحقائق، أثبت على الإيمان أم أهتز؟ أثبت. والله ولد مسكين يعمل حلاق في مكان ما، قول يا شيخ أنا تبت إلى الله وأعمل هذه الحلاقة، يعطيني الرجل 1500. عرض عليه صاحب المحل عنده محل آخر كوافير حريمي، قال له تعال اشتغل مع الحريم وبدل ما أعطيك 1500 أديك 10000. فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. الولد عايز يسكن وعايز ينفق ولزوجة ولعيد، وبعدين يقارب 1500. طب والـ10000 دي عدة أضعاف، 7 أضعاف. فقلت له يا ولدي أثبت وسوف يجعل الله لك سبيلا. ليه؟ لأن يا ولدي لا تظن أن العشرة فيها بركة، العشرة مهنتها حرام، ولمسك لشعر الأجنبية حرام، وأنت تزينها للغير وهذا حرام، والمال الذي سوف يأتي منها حرام، وتغذي ولدك بالحرام، فإذا مت ما وجدت إنسانا يدعو لك بعد موتك. والله الولد ربنا شرح صدره، وإذا برب العباد عز وجل. أول أمس وأنا جاي قبل أصل للطائرة يكلمني، وربنا سبحانه وتعالى أكرمني بعمل حلال 100% بثلاثة أضعاف الراتب الذي كنت أتمناه. سبحان الله العظيم. الإنسان لما يطرق باب الله هل يخذله رب العباد؟ إذا كان الحلال الآن ما فيهوش بركة، مش معنى كده ما فيهوش بركة، لا يعني أصل فيه شبهة وفيه يعني شوية كده يعني سبحان الله. كما كان والد أبي حنيفة مال الحلال يا أخوانا، والله اللي يثبت في الفتن اللي بيأكل حلال، اللي يهتز في الفتن اللي يأكل شبهة وحرام. أبو حنيفة أبوه دخل وجد ابنه كان عنده 2 شهر أبو حنيفة يرضع من جارية تعمل عند الجيران، دخل لزوجته مغضب قال ما الذي يجعل الجارية ترضع ولدي؟ قال رأتني مشغولة ودخلت فأرضعت الجزاء بدل ما تدعو لها، جزا الله كل خير. قال وما أدراك أن أموالهم حلال؟ خرجت الجارية، استنى لما خرج وراح مسك الولد الرضيع اللي هو أبو حنيفة وضع الأب إصبعه في فم ولده حتى شرب. كبر أبو حنيفة وأصبح إمام الأئمة، فكان في المحاضرات يرتج عليه يعني أحسن يتلعثم، فتدمع عيناه ويقول ربما بقية اللبن الذي أرضعت به صغيرا من جارية الجيران. احمدوا ربنا ان كلامنا طالع ورا بعض كلنا يا اخوانا، والله المسألة مش سهلة، احنا بس بنستهين. والانسان لما يغذى يعني سبحان الله جسده من سحت ومن شبهة ومن حرام لا تنفع على صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا لا 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 لا, لا, لا. انت لازم يكون مالك حلال، اكل اولادك حلال، تجد الولد مطيع والبنت مطيعة والزوجة خيرة. اول ما مالك يدخل في شبهة الزوجة تتمرد والولد يتمرد والبنت تتمرد واللي بيعمله تحت يديك يخونوك ويسرقوا منك ولا يتقوا الله. ليه؟ لان المال الحرام لا يأتي ابدا بخير، والمال الحلال فيه كل الخير وفيه كل البركة. اللهم اجعل اموالنا حلال وبارك لنا فيها يا ربنا وقنعنا بها يا اكرم الاكرمين. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. قلت في يا لطيف، يعني عند الدين ونسأل الله السلام، هذه علامة خطيرة من علامات الايه الساعة. لن تقوم الساعة حتى يأمن الراكب من العراق الى مكة لا يخاف الا ضلال الطريق فقط. زمان من زمان يعني من زمان مثلا من 1000 سنة من 100 سنة فقط من 70 سنة من قبل سنة 33 هجرية يعني ميلادية من 80 سنة كان قطاع الطريق يطلعوا على المعتمرين وعلى الحجاج وكبار السن اللي أكبر مننا واللي زينا شافوا هذا وهم صغار سبحان الله. فلما تؤمن الطرقات ما بين الدول بعضها مع بعض ولا يخاف الإنسان إلا ضلال الطريق كما يقول صلى الله عليه وسلم ينتشر الأمن حتى تسير الضعينة. الضعينة اللي إيه؟ الحرمة المرأة من العراق سبحان الله من الكوفة إلى مكة لا تخاف على نفسها والذئب على الغنم. فالأمن انتشر، لكن هل استفدنا نحن من هذا الأمن؟ روع بعضنا بعضا وخوف بعضنا بعضا وعاب بعضنا على بعض واحتقر بعضنا بعضا وصغر بعضنا بعضا وسفه بعضنا بعضا ومصيبتنا تأتي من داخلنا لا من خارجنا. ده يدخل الواحد في المسجد ينظر لك على ثوب الرجل ثوب طويل يبقى فاسق حديق اللح فاجر لا حول ولا قوة، انت قاعد توزع اتهامات الله يرضى عنك يا اخي لا اله الا الله. اترك الناس، انت معك من المفاتيح؟ هل مع احد منا مفاتيح الجنة ومفاتيح النار؟ يا رجل مؤمن من 20 سنة جاءني رجل يشكو من ظلم اخيه له، وبعد ما انتهت الجلسة قال عارف يا شيخ اخويا هذا لن يعرض على الجنة. طب الله يرضى عنك، بص في شوف الدفتر اللي عندك انا ترى من اي المكانين. قال مكاني، قال يعني قلت عايز اشوف اسمي في الجنة ولا في النار. قالوا كيف عرفني؟ قلت الله مش معاك الدفتر وعرفت ان اخوك مش يدخل الجنة، هو انت ربي اخي لا اله الا الله. حول هو الناس على مزاجه من يدخل الجنة ومن لا يدخل الجنة، يعني سبحان الله. فالكارثة يعني استباق الاحداث. الامن الذي ننعم به نحن نستغله، ترويع المؤمنين خطر، ترويع المؤمنين خطر. ولذلك البرامج الخيبة اللي احنا نقلد فيها الاجانب الكاميرا الخفية ده ترويع للمؤمنين. انت بتاخد الناس على سجيتهم، تاخد الناس على 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 يعني خرين الذهن وتفاجئه بموقف مش طيب يخرج اضغانه التي في داخله. هذا من ترويع المؤمنين، لا تروع المؤمن يا اخي. انت عايز تعمل برنامج لطيف مضحك لطيف يضحك الناس، لكن لا تروع الناس، تروع الامنين تسرق منه شيء وتقول الله اصل احنا الكاميرا الخفية دي الخيبة الخفية سبحان الله. هذا برنامج فاشل، وهذه البرامج لا يجب ان تكون في بلادنا العربية وبلادنا الاسلامية. ناخد مجتمع امن يؤمن بعضنا بعضا ويحافظ بعضنا على بعض. ان الصحابة حبوا ان يضحكوا ويداعبوا احد الصحابة في الحرب، فاستراح يوم فتح مكة تحت شجرة، واحد من الصحابة اخذ السيف منه، استيقظ الصحابي لم يجد سيفه معه، حصل له ذعر. الرسول لاحظ القضية صلى الله عليه وسلم قال من روع مؤمنا روعه الله في الدنيا والآخرة، لأن هذا الصحابي على جبهة القتال في معركة في حالة إيه؟ حالة حرب. فأنت لما تأخذ منه سيفه تأخذ منه وسيلة الإيه؟ وسيلة الدفاع وهجومه. فأنت تروع ليه؟ تروع المؤمن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل من السفر كان يعمل إيه؟ يروح على المسجد الأول ويرسل رسولا من عنده يخبر أهله أنه قد وصل. مش انت تروح فاتح وعلى دماغ الحرمة انا وصلت، لا حول ولا قوة الا بالله. كل ست عندها القلب الطب زي ما انت قاتل. طب لماذا؟ لماذا هذا الكلام؟ ليس هذا فيه ابتسامة ولا دعابة، لكن لازم نستأذن ونستأنس ونسلم ونعرف الناس. يعني قال ابو هريرة استأذن على امي يا رسول الله، انا وهي بس في البيت لا في حد ولا واحد ولا انا وامي، استأذن على امي يا رسول الله؟ قال اتحب ان تراها عريانة؟ قال لا يا رسول الله. قال استأذن على أمك. أدب الإسلام كده يا أخي، أدب استطرق الباب. ولازم نعلم أولادنا. وسبحان الله شوف الذين بلغوا الإيه، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعملوا إيه؟ فليستأذنوا، لازم يستأذنوا 3 مرات من قبل صلاة الفجر ولما نضع ثيابنا من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. يطرق الباب ولا يدخل الولد إلا إذا أذن له من أبيه وأمه. أدخل يا فلان، مش لازم فتح الباب تلاقيه داخل الغرفه. يا اخي عايزين نعلم اولادنا الادب كما علمنا اباؤنا وامهاتنا من قبل. وهذا هو ديننا العظيم، وهذا هو اسلامنا الحنيف. يقول لك البروتوكول والاتيكيت والمراسم، يا عم تعالى واحنا نعلمك ما في كتاب الله وما عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا صافح أحد صحابته كان بعد ما يصافح لا يسحب يده إلا إذا سحبها الذي أمامه، وكان إذا صافح يربت على يد الإيه؟ الذي يصافحه، وإذا جلس مع أصحابه كان يوزع نظراته عليهم كأن كل واحد منهم يقول ما اهتم بي ولا نظر إلى أحد إلي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن كل واحد يشعر أن الرسول هو أهم شخصية موجودة. أي واحد جالس في الإيه؟ هذا من باب الإتيكيت، هذا من باب الأدب، سبحان الله. كمان من علامات الساعة، قال إذا وسد الأمر لغير أهله، أو في رواية إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. الأمانة الناس تظن أن الأمانة يعني أنا أشيل عندك 1000 دينار وتضيعها، ده تضيع للأمانة. لا يا أخوان، الوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصوم أمانة، وحقوق الزوج أمانة، وحقوق الزوج أمانة، حقوق أولادنا علينا أمانة، وبر أبنائنا بنا أمانة، حقوق الجار أمانة، حقوق الحاكم والمحكوم أمانة، حقوق الطريق أمانة، حقوق السير بما يرضي الله في الطريق ولا نزعج المارة بسياراتنا ولا بالأصوات المزعجة التي نصنع، كل هذه أمانات وكلها قد ضاعت. ما الذي أستفيد أنا من موظف قاعد لا ينهي أعمال الجمهور يقول الله أروح أصلي الظهر، وما له حد منعك عن صلاة الظهر، روح صل الظهر بس صلي وأرجع، لا داعي للنوافل القبلية وللسنة البعدية وإسباغ الوضوء. بالله عليه، هو بيسبغ وضوءه في البيت؟ صلاة الظهر في بيته 2 دقيقة وربع، صلاة الظهر في المصلحة 2:30. هل هذا يرضي الله؟ ونجي صلاة العصر لازم يعني السنة قبلها ويسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء على المكروهات، ولكن أنتوا هتحرمونا من الصلاة؟ يا عم ما حد حرم، ما يستطيع إنسان، وإحنا عايشين في دول والحمد لله لا تمنع أحدا من الصلاة ولا من المسجد، لكن راعي انت بينك وبين المؤسسة عقد، وبينك وبين صاحب العمل عقد، تعمل عنده 7 ساعات، هتروح تصلي الظهر في ساعة، وربما العصر في ساعة، ربما المغرب، طب لو جمعتها في الآخر تجد أنك أضفت إلى راتبك سحتا يمحق البركة من بقية الراتب. يا مؤمن، الآن بيعطوا دورات تدريبية للشعب الياباني، دورات تدريبية عشان يقنعوا الشعب الياباني انه ياخد اجازه، بيقنعه ان ياريت يقتنع الموظف الياباني انه ياخد ايه؟ اجازه من العمل، بيقنعوه، واحنا عايزين نقنع الموظف بتاعنا انه يروح العمل. لا اله الا الله، وزعلانين وكلنا منضجين من بعض وكلنا من صدورنا ضيقه، لماذا هذا الكلام يا اخي؟ يا اخي والله ان لم نغرس في قلوب ابنائنا وبناتنا حب العمل وحب الكد وحب، يا اخي الجيل الماضي هذا حفر في الصخر الى ان صنع شيء كبير لا ننكره، فلماذا ياتي الاولاد بلقمه سائغه يضيعوا ما صنع الاباء؟ يعني نجب ان نتقي الله رب العالمين ونغرس هذا في ابنائنا، نغرس حب العمل في ابنائنا. يعني الله يرضى عن عمر، عمر كان يجيله زيت الزيتون من الشام في قرب، يمكن اولادنا الصغار ما يعرفوا يعني قرب، القرب دي عباره عن كيس جلدي كبير يوضع فيه اللبن او الماء ولو فوهه كده كتربط، فيجي زيت الزيتون في القرب، عمر بنفسه يشرف على زيت بيت المال، يجي براميل كبيره ويفرغ فيها الايه؟ يفرغ فيها الزيت، فيفرغ وايه ويفضل يعصر في الايه؟ في القربه لغايه ما يترك ولا قطره، وبعدين القربه الاولى، القربه الثانيه، القربه الخامسه، بعد القربة السابعة نظر عمر فإذا حفيد له عنده 5 سنوات، عمر وجد شعر الولد بيلمع، قال الله الولد ده عمره ما شغل شعره يلمع، قال له يا بني من أين هذا اللمعان؟ الولد يشوف جده عمر بن الخطاب يرمي القربة، هو ياخد ايه على الحافة دي، ها كم نقطة دي، وايه ويمسح في شعره عشان يعمل ايه يعني زي اولادنا كده لما بيعملوا شعرهم حاجة عجيبة كده لو يصار يمسح شعره. ماذا يصنع عمر؟ ترك القرب وترك الزيت الزيتون وترك بيت المال واخذ الولد من يده وعلى الحجام اللي هو الايه الحلاق قال له احلق له شعره زيره حلق شعره بالموسى شعر. وقال لابيه علم ابنك الحلال والحرام. لما نقص القصة دي الناس اللي بيستحلوا اموال الناس واموال المؤسسات واموال الدولة يقول لك ده مال عام. مال عام ده مالك؟ هذا مالك. الله. انت في البيت تفتح الكهرباء طوال اليوم. احنا عندنا بلاد الشمس. احنا الشمس في بلادنا الحمد في خليجنا تركت مدارها ونزلت. فانت بتنور ليه؟ انت منور كده بايمانك والشمس مضيئة لنا بفضل الله. انت كما انك تغلق الكهرباء صباحا في بيتك اغلقها في المصلحة. يا اخي لان هذه امانة. يدخل علي على عمر يقول له يا ابا الحسن اجيتنا في امر من امور نفسك ام امر في امور الرعية؟ يقول له ما الفرق يا امير المؤمنين؟ لا في فرق كبير. لو جيتنا في امر خاص بك نطفئ المسرجة. ده انا وانت موظفين في الدولة. انا صحيح امير مؤمنين لكن موظف لي راتب فنطفئ المسرجة. ان كان امر من امور المسلمين اذا احنا بنعمل لصالح الايه؟ بنعمل لصالح الدولة. هكذا كان سمت عمر رضي الله عنه. وجاء حفيده من بعده ابن عبد العزيز وقسمت بين يدي عطور وطيب بيت المال فما كان منه الا ان وضع يده على انفه. قالوا ماذا تصنع يا امير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه الا برائحته؟ مش عاد يشم. مش في شباب مننا بيروح من اولادنا يروح على المحلات بتاعت العطور يا ابني هو العطر ابوك؟ لا اله الا الله. هو يقول لك بشم يا مولانا. شم ايه يا عبد الحلال؟ انت تشتري؟ يقول لا. طب ده مش محل ده رايح حطه عينه علشان انت اذا رغبت في الشراء تتذوق ايه تتشمم رائحته. اما انك تروح وانت رايح الجامعه وانت جاي من الجامعه رايح المدرسه وجاي من المدرسه تقول والله ده معروض للشم ده انا بعيد شمام. ما ينفع هذا الكلام. ما ينفعش هذا الكلام يا اخي. الواحد يتقي الله رب العالمين في صغير. شوف اللي هيستهين بصغير الامر هيستهين بكبيره. يعني لما جيء بشاب سرق البعير فجواه عشان يقطعوا يده قال بدلا من ان تقطعوا يدي اقطعوا لسان امي. ليه؟ قال لما سرقت بيضة من عند الجيران وانا صغير اطلقت ايه زغرودة بالفرح من ايه ان ابنها صار ايه صار لص كبير ما شاء الله له مستقبل. فلما سرق البيضة فرحت قال قص لسانها لان هي اللي خلت شجعتني على ايه عندما كبرت سرقت الجمل. يا الله ما توحد الله لا اله الا الله. اذا اذا ضيعت الامانة فارتقب الساعة. واذا وسد الامر الى غير اهله اذا وسد الامر الى غير اهله كارثة. ان تولي انسان لا يتقي الله رب العالمين. تولي انسان لا يقف في مؤمن الا ولا ذمة. تولي انسان وانت تعلم ان هناك من هو اصلح منه وهناك من هو افضل منه وهناك من يفهم عنه وهناك سبحان الله العظيم من يدرك عنه ومنه من له خبرة عنه لكن انت وليته اما لقرابة او يعني لمعرفة او لواسطة او لهذا. وهذا يأتي خائن للامانة حتى قال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باهل النار؟ اهل النار خمسة. قال من ضمنهم والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. يخونك في فلس في ورقة في قلم رصاص في اي شيء لان يده تعودت الخيانة ولسانه تعود الخيانة لا يقول الصدق ولا يقول الحق. فنحن وجب علينا ان نمسك جوارحنا وفق منهج الله سبحانه وتعالى. لن تقوم الساعة حتى يكثر المال فيخرج الغني بزكاة ماله فلا يجد فقيرا ليأخذها. هو طبعا هتقول ده مش حاصل. لا الله وضع ميزان في الكون جعل قوت الفقير في فضل مال الغني فما جاع فقير إلا بتخمة غني. ربنا جعل مننا غني وفقير ليس حبا في الغني وليس كراهية منه سبحانه وبغضا للإيه؟ للفقير ولكن جعلنا يبتلي بعضنا بعضا ليرى كيف يشكر الغني بإعطاء أخيه ويستل منه سخيمة الحقد والحسد والنظر إلى ماله، وأيضا سبحان الله يرى صبر الفقير وقناعته. لكن الله عز وجل خزائنه تنفد أم لا تنفد؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طيب إذا كان اللي عند الله باق، فما يعني ما رؤيتنا للغيرة إذا اشتد جوعه؟ فإن الغني أخذ أكثر من حقه ولم يعطيه حقه. ليه؟ أنا عندي 5 يبقى وجب علي فيهم نصف مثلا، وفلان عنده 10 وجب عليه 1، وفلان عنده 50 وجب عليه 5، وهكذا تجمع هذه وتوزع على الجميع. والإنسان المسلم عندما يرى أن الفقراء 49% من فقراء العالم يقعوا في دول إسلامية، تعرف أننا ما وزعنا زكاة أموالنا كما يحب الله ويرضى. ليه؟ الأموال لما تصير عندي بالملايين لازم مش أجيب محاسب قانوني عادي، لا، ده أنا أجيب مدقق حسابات يفهم في مصارف الزكاة، لازم يبقى معين في كل مؤسسة خاصة أو عامة. عمري ما شفت رجل أعمال معين عنده واحد خبير شرعي، عنده خبير علاقات عامة وخبير قانون ومستشار مالي ومستشار إعلانات ومستشار للمستشار ومستشار لغير استشارة، كل دول مستشارين موجودين. أما مستشار في حلال وحرام ده إيه يعني؟ هي بسيط، اللي بيجي نعطيه، لا، اللي يجي نعطيه. لو وصلت الأموال إلى آلاف مؤلفة وملايين مملينة، يجب أن المدقق هذا يفهم ما الذي يجب فيه الزكاة. ده فيه 2.5% وده فيه 5% وده فيه 10% وده فيه 20%. ليه؟ لأن كلما كثر التعب في العمل كلما قلت نسبة الزكاة في هذا المال. كيف يعني؟ يعني كل ما الإنسان يتعب أكثر كل ما الزكاة نسبتها تقل. فالموظف اللي يعمل كل يوم ورجل العمل اللي يعمل كل يوم يروح المؤسسة ويجيله مشكلة في البورصة وبعدين الدولار غرق والين عام والدينار حصل له كذا فيحصل له هزات اقتصادية، فده تعبان، ده عليه 2.5% فقط، كل 40 جزء يطلع جزء. واحد تاني عنده أرض زراعية أو بناية، بنى البناية، قاسوا العلماء البناية العمارة بإيه؟ بالأرض الزراعية. قالوا البناية دي عايزة رعاية وعايزة حراسة وعايزة كهرباء وعايزة صيانة وعايزة كذا وكذا وكذا. قالوا يخرج منها 5% من صافي إيرادها كلما قبضنا إيجارها، تأخذ حق إيه؟ حق شكل الأرض الزراعية، وآتوا حقه يوم حصاد، يحصل الإيجار يخصم المصروفات ويطلع الباقي. أكثر الملاك البنايات ربما لا يعرفوا هذه القضايا. الأمر الثاني، واحد عنده أرض زراعية لكن ترويها أمطار السماء، يفتح يلاقي الزرع طلع كده، هو فورا يقول له ايه؟ عشان انت تعبك اقل، فانت 10%. طب واحد حفر وجد منجم ذهب، منجم ماس، منجم نحاس، بئر بترول، ده عليه ايه؟ زكاة الركاز 20%. ليه؟ لانه ما تعب، هو جاب بس الماكينة بالمنظار ونظر المهندسين قالوا بس في بترول على مسافة كذا، في ذهب على مسافة كذا، في فوسفات حديد على مسافة كذا، هذا خمس ما يخرج بعد الانفاق والتكاليف، خمسه للفقراء والمساكين، الثمن مصارف التي وضحها رب العباد في سورة التوبة. يبقى اذا لازم يكون عارفين هذا الكلام، ولازم الكلام ده يسأل فيه العلماء، ونجيب عالم ونقعد معاه يشرح لنا يا شيخ ايه قضية الزكاة اللي احنا مش فاهمين، وهكذا. وإلا تصفح هذه يوم القيامة صفائح من نار يوم القيامة. قال وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قالوا ليه الثلاثة دول؟ قال ما أصل الغني لما يجد الفقير جاي عليه لا إله إلا الله جاي يقطب إيه؟ جبين، وبعدين يعطيه إيه؟ جنب، وبعدين يخرج يقول المدير المكتب إيه؟ ده ما يدخلش تاني، خلي الأمن يطردوه، يعطيه ظهر. قال تعالى أنت تتكبر على أخوك؟ سبحان الله العظيم. دخل رجل إلى مجلس، فالرجل اللي دخل ده جد جلسته جنب رجل غني، فالغني زي ما يكون يعني تأفف شوية فلملم ثوبه، فقال العالم الجالس: أخفت أن يعديه غناك أم خفت أن يعديك فقره؟ أنت خفت أن جرثومة الغنى تروح له، ولا خفت من ميكروب الفقر أن إيه يبتليك؟ قال له: نزلت له عن نصف مالي. قال العالم للفقير: أترضى بعرضه؟ تأخذ نصف ماله؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله. اتغرني زمان، انا كده زي انا كده رضا، انام سبحان الله، اعزك الله، واحد نام تحت الشجره، مر عليه لص جه وحده، فاللص قاعد ايه يفتش في جيوب الايه النائم، ما لقيش شيء. اللص تعب فمن غيظه لما ما وجد معرفه ضرب النائم برجله: قوم يا شيخ وجي لك نوم. فصحى الراجل قال له: ما عشان كده انا جاي لي نوم، انا لو في جيبي دفتر الشيكات ولا الرقم السري بتاع الاياه بتاع البنك، طب انام ازاي؟ انام زي الثعلب، عين مفتوحه والعين الثاني شك انها مفتوحه ايضا، سبحان ايه خايف، ويجي له الضربات الاقتصاديه ويقرا في البورصه ويقول لك مش عارف الثاني ولا هو ولا سبحان الله اثار الركب ام ايه ام وصل الامير، وما لوش دعوه بالكلام ده كله في عالم اخر. لكن الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. الاسلام لا يفضل لا غنى ولا فقر، ولكن يفضل تقوى، التقوى من الغني والتقوى من الايه من الفقير. ان يفيض المال، خرج عمال الزكاة في افريقيا، افريقيا دي مثال الايه الايام دي المجاعات والفقر، يعني اذا قلنا فقر يبقى ايه بافريقيا. ذهب عمال ابن عبد العزيز من دمشق، راحوا على مصر وعلى شمال افريقيا، جمعوا الزكاة بتاع الاغنياء بتاع مصر وبتاع ليبيا وتونس، وانت ماشي على الشمال كده وعلى الساحة، دخلوا على نيجيريا وكينيا ويبحثوا عن فقير افريقي واحد، ما وجدوا، جابوا الاموال ورجعوا على دمشق، قالوا: يا امير المؤمنين، ما وجدنا فقيرا ياخذ الزكاه. قالوا: كيف؟ قال: عدلك اغناهم يا امير المؤمنين. يا الله. فامير المؤمنين نادى منادي في دمشق وفي كل الامصار: من كان عليه دين من المسلمين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين. كل اللي عليه دين جه، بالله عليك لو احنا الان قلنا اللي عليه دين في الدول العربيه يطلع مين؟ كلنا، كله مديون لا اله الا الله. لكن لا، يذهب هناك الصادق، الصدق كان موجود في الكل، كل موجود. ف لا، سددوا الديون. قال: من كان من الشباب يريد ان يتزوج ولا يستطيع فزواجه من بيت مال المسلمين، ظلت اموال. قال: من اراد من العبيد ان يكاتب سيده عشان يعتق، يعني كي يعتقه، فعتقه من بيت مال المسلمين. فسبحان الله، فقال احد الناس: يا امير المؤمنين، يدعو المسلمون لك ان يؤخذ من اعمارهم حتى يطول عمرك، وما طال عمر ابن عبد العزيز الا سنتين بعد هذا. وبنو اميه وضعوا له السم في الايه في الاكل، لانه منعهم من عطايا كانت تؤخذ. فاذا يفيض المال، فاض المال، ما وجد فقير، ما وجد فقير، حدثت ام لم تحدث؟ في علامة من العلامات اللي قلتها لم تحدث؟ احنا ماشيين هنا لأن نسأل الله السلامة. طيب، ايضا من ضمن علامات الساعة، قال: اذا ولدت الامة ربتها. يا الله، الامة تلد ربتها ازاي؟ الان في البيوت، احنا كنا جيل اللي فوق الخمسين والستين والسبعين، كنا نقبل رؤوس آبائنا وأمهاتنا وأيديهم كي يرضوا عنا. الآن نحن نقبل أيدي ورؤوس أبنائنا وبناتنا لا يرضوا عنا، وشتان ما بين القبلتين. هذا إن شاء الله. طيب، فرب العباد سبحانه وتعالى، يعني لا إله إلا الله، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني فيما صدق، أن تلد الأمة ربتها. يا الله، الأمة تلد ربتها كيف يعني؟ زمان كان العريس لما يجي يتقدم للبنت، الاب يستحي ان يذكر قضية الزواج امام البنت، فيخبر مين؟ الام. والبنت تستحي من ابيها لما تعرف من امها ان في حد متقدم، تستحي ان تواجهه حياء. الان ماذا نرى؟ ها يا ابوي، هتزوجني حسن ولا مش هتزوجني؟ مين حسن؟ كيف ما تعرف حسن؟ والله اعرف حسن، ولا اللي خلف حسن، ولا ايه الفوضى اللي موجوده دي؟ والراجل مبسوط والمراه مبسوطه والبنت كبرت، كبرت ايه يا عم؟ كبرت مصيبه البعيد، لا اله الا الله، مصيبه ايه اللي كبرت؟ سبحان الله. يا رجل قاعد وبنته رايحة على الجامعة حاطة في وجهها الأحمر والأخضر والأحمر. هي رايحة عرس ولا رايحة دراسة؟ من ضمن علامات الساعة أيضا أن يتقارب الزمان فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. صدقت يا رسول الله. حدث أم لم يحدث؟ اضبطها بإيه؟ اضبطها بصلاة الجمعة. تقول يا أخي أنا بالأمس كان الإمام على المنبر ويتكلم عن كذا، فجأة الجمعة وصلت. هل هناك جمعة؟ هل هناك سبعة أيام؟ البركة نزعت. العام الدراسي يبدأ وينتهي، الشهر يبدأ وينتهي، العام يبدأ. لا إله إلا الله. فيتقارب الزمان، وتقارب الزمان هو نزع البركة منه. هتنزع البركة. يعني أبو حنيفة والصالحون من عباد الله، أبو حنيفة ماشي في الشارع، كان عنده 30 سنة، أطفال يلعبون، فقال أحد الصبيان: هذا الرجل جارنا وهو يقوم الليل كله. أبو حنيفة إلى هذا الوقت كان يقوم نصف الليل، لكن الولد إلى أن ينام أبو حنيفة يقرأ. الولد يقوم صلاة الفجر يجد أبو حنيفة إيه؟ يقرأ، فظن أن أبو حنيفة ما نام. أبو حنيفة يقوم أول الليل وينام وبعدين يقوم قبل الفجر. عاد أبو حنيفة إلى أمه وزوجه باكيا: ما لك أبو حنيفة؟ قال: الناس يظنون أني أقوم الليل كله، وأنا لا أقوم إلا نصف الليل. ألقى الله منافقة؟ أشهد الله عز وجل سوف أقوم الليل كله حتى يكون ظاهري كباطني. عاش أبو حنيفة بعدها 40 سنة، ماتوا عنده 70 سنة، يصلي الفجر بوضوء العشاء عشان ما لكي لا يلقى الله إيه؟ منافقا. إن يعني إن سبحان الله العظيم، يعني ال 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 يعني في عباد يفعلون الخير وفي نفس الوقت يشعرون بكم التقصير الذي صنعوه، ونحن ربما لا نصنع الخير. وسبحان الله العظيم، بالله عليك أسألك سؤال: لو أن على باب المسجد الآن منادي: يلا يا إخوة اللي حضرتوا الدرس وعلامات الساعة، توزع أراضي مجانا في المنطقة المحيطة بالمسجد والأسبقية بمن يأتي أولا، الشيخ عمر يلاقي مين قاعد قدامه؟ طب اقلب القضية. الله شوف الله عز وجل ما قال: ولنبلونكم، بكى الحسد البصري، قال: إن بلوتنا، إن امتحنتنا يعني، هتكتنا وفضحت أستارنا. يا ستار يا رب، يعني إن دخلتنا في امتحان نرسب. فالمؤمن يجب أن يلاحظ قضية تقارب الزمان، وليس تقارب الزمان إلا نزع البركة. نزع البركة، لأن الصالحين كان ربنا، شوف الوقت جندي من جنود الله. إن أنا أطعت ربي طوع الله لي الوقت، وإن عصيته كان الوقت سيفا مسلطا عليه. فأنا من الواجب أراعي قضية أن الوقت يجب أن أطيع ربي حتى يبارك لي في وقتي. الولد الطالب يقول هذا الكلام، المهندس يقول هذا الكلام، والطبيب يقول هذا الكلام، ورجل الأعمال يقول هذا الكلام، والمرأة في البيت تقول هذا الكلام. أما مسألة أن البركة أو الوقت لم يكفي، إذن البركة قد ضاعت لذنوبنا وسيئاتنا. وإن أطعنا ربنا طوع الله لنا أوقاتنا. اللهم طوع لنا الوقت وبارك لنا فيه يا رب العالمين. طيب سيدي، أن لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. لا يدري القاتل لما قتل، ولا المقتول لما قتل. ده كل يوم لغاية ما احنا اعصابنا قد تشربت. كل يوم مقتل 30، مصرع 50، مقتل 100، مصرع 200، مش عارف الزلزال بتاع. سبحان الله، حتى من علامات الساعة كثرة الزلازل. يا الله، ان تكثر الزلازل. مش ملاحظ ان في خسوف وكسوف للشمس حصلوا في شهر واحد من مدة بسيطة في منطقتنا؟ طب ده مش انذار لنا بان نتقي الله. الله، هو في ايه؟ لما تزلزلت المدينة على عهد عمر قال: ايها الناس اتقوا الله رب العالمين، ما تتزلزل الارض الا لذنوب صنعت عليها، اللهم لا تجعل هلاك امة محمد على يد عمر. الله، يعني اذا القضيه عايزه مراجعه حسابات، والى متى انتظر؟ وبعدين في نقطه، انت مش منتظر علامات الساعه اساسا، انت لا تنتظر علامات الساعه، الانسان اذا مات ها قامت قيامته، يعني ما بينك وبين الساعه الا ايه، ما بينك وبين شراك نعلك، يعني تدخل من المسجد تريد ان تلبس نعلك، ملك الموت يجي لك في هذه الحاله، في هذه الحاله. فالانسان المسلم يجب ان يراعي هذه المسائل، القضيه مش منتظر احنا علامات ساعه ولا، انت ساعتك يوم ان تموت انت، هذه ساعتك، من مات فقد قامت قيامته. وبعدين اموت متى؟ الله اعلم، نائم ولا صاحي؟ الله اعلم، ليل او نهار، سفر او حضر. فبس المهم كن على استعداد، زي راكب الطائره واقف في المطار، معه حقيبته، معه جواز سفره، معه العملة المطلوبة، معه التأشيرة اللي رايح فيها، أول الرحلة رقم كذا، فورا عارف المكان. لكن فجأة ينادى على الرحلة وهو في البيت، هل هذا الحق؟ ما ينفعش. فلا بد أن أعد نفسي إعدادا جيدا للقاء الله عز وجل. وبعدين أسأل نفسي سؤال، طيب أنا لو جاءني فعلا ملك الموت، أنا مخير من حاجتين، خذني الآن ولا أنظرني؟ كلنا نقول ايه؟ ها؟ انظرني. ليه يا عم؟ والله في شوية اموال وعليه شوية صلوات وعليه سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. فاذا تفشت في امتي 15 خصلة فارتقب الساعة. طبعا لن نستطيع ان نقولها كلها، لان نقول ثلاثة منهم ان شاء الله ونصلي باذن الله، وبعدين في الغد في محاضرة الغد نقبل ان شاء الله. ان يصير المال دولا والزكاة مغرما والأمانة مغنمة، وأن يعق الرجل أباه ويبر صديقه ويطيع زوجته ويعصي أمه. يا الله يا الله، بقية الحديث سوف نذكره إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله. لكن أن تصير الأمانة مغنم، أنا أحمل عندك أمانة تعتبر أن دي غنيمة تأخذها وتشهد الناس عليها ويقول لا ما أخذت، سبحان الله. والزكاة تصير دول يتداولها الأغنياء في فئات من عائلاتنا الثرية في بلادنا العربية، عند الزكوات يوزعوها على بعض، وأعرف عائلات بهذا المنطق، خذ انت يا فلان 50,000 وانت 10,000 وانت 30,000 وانت 100,000، والفقراء يقول لا والله احنا تعودنا على هذا، لا حول ولا، ويتداوله الأغنياء فيما بينهم، يقول انا لي عندك كذا وانت لك كذا، وأين حق الفقير؟ سبحان الله، ده يموم في تقسيم التركة، إذا حضر القسمة أولو القربة ها يعني ياخذ جزء منها عشان هو ناظر للمسألة، شايف أموال بتقسم أمامه، لازم نكسر عنده حدة الحسد والحقد. الله، هو أنت فكر الموظف اللي موظف عندك عندما تدخل المؤسسة 100,000 و 200,000، هو يظن أن 200,000 ده ربح، هو لا يدري أن المؤسسة على 400,000 ديون، صح ولا لا؟ لكن الموظف لا يدرك هذا، هو يرى أن دخلت الخزينة 100,000، يقول يا الله دخل عنده 100,000 اليوم، طب ما هو عليه 200,000، لكن هو لا ينظر لا يرى. فلكن اكسر عينه، اتقي شر من احسنت اليه ها بالاحسان اليه، احسن اليه مره اخرى ها، واصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعت المعروف في غير اهله فانت اهله، انت اهل المعروف. ان يصير الزكاه مغرما والمال دولا سبحان الله، والأمانة مغنما، وأن يعق الرجل أباه ويبرص الولد من أولادنا في المدرسة وفي الجامعة، يقول يا سلام ابن أبو فلان، الله أكبر، إيه الأدب ده؟ إيه الأدب مع المدرسين ومع المعلمين؟ وفي البيت والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله السلامة، لا يحدث الهدوء إلا إذا نام، ولا يعود الرفق إلى البيوت إلا إذا سافر. وسبحان الله، أول ما يأخذ الأجازة الصبي جنن أبوه أمه، سبحان الله، يعق أباه ويبر صديقه ويطيع زوجته ويعصي أمه. لا يا أخوانا، والله إحنا نريد أن نعيد الأمور إلى نصابها. هذه بعض من علامات الساعة الصغرى، ولكن للحديث بقية إن شاء الله، نكملها في محاضرة الغد إن كنا من أهل الدنيا. تقبل الله منا ومنكم، وغفر لنا ولكم، وختم لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.